إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لأهل العلم كلمة يقولون فيها: ليس أضر على العلوم إلا من دخول غير أهلها فيها. الواقعة التي نتحدث عنها اليوم مثال صارخ لهذا الكلام. رجل جاهل يدخل في كتب التواريخ، السير، السنة. هذه الكتب لها شروط، وأصحابها جعلوا لها مفاتيح، فمن ليس معه مفتاح هيكسر الباب. إذا كسر الباب يبقى لص. فهؤلاء لصوص المعرفة، والجاهل يورط نفسه من أول كلمة. في المقالة الثانية كتب مقالتين. في المقالة الثانية قال إنه تواترت عليه ردود كثيرة. ليه؟ لأنه قال إنه تكلم في المقالة الأولى كلاما مجملا وغير موثق. ليه؟ بيعتبر إن قراء الجرائد بهاي، فلما يكلمهم بلغة العلم يبقى حول المقالة إلى بحث علمي، وهو معتقد إن الجماعة اللي بيقروا الجرائد كلهم لا يفقهون. لكن أمام بقى الإلحاح، ومن أين لك هذا؟ اضطر إن هو بقى يكتب البحث العلمي اللي احنا بنرد عليه. ده عنده اسمه بحث علمي. يدخل على كتب التواريخ ما عندوش فكرة عن أي حاجة، لا إسناد ولا بتاع، ينتقي منها ما يعجبه وما يوافق هواه، ويظن أن في كل مرة تسلم الجر ما فيش حد يفتح وراه. ده حتى من يعني من النكت انه لما عزى حديث البخاري ومسلم ذاكر الرقم اللي في صحيح البخاري، وذاكر الجزء والصفح، ولا في الجزء الخامس صفحة كذا. ليه؟ لانه عارف ان كثيرا من الناس طالما ذكر الجزء والصفحة لا يتصور ان يكذب. بانا بدلك على عورتي، يعني لو واحد عايز يكذب كذب ممكن ينسبها لكتاب وكمان يقول الجزء والصفحة؟ لا، يسيبك تتوه. يقول لك قال ابن جرير، وابن جرير كتاب واحد، ده له عدة كتب. وحتى لو قال لك قال ابن جرير في تاريخ الأمم والملوك، ده 10 مجلدات. انت عشان تراجع وراه، ان ما كانش فيه فهارس وانت راجل خبير بالفهارس وعارف كويس ازاي تتعامل مع الفهارس، مش هتوصل للمعلومة. فإذا بقى قال لك الجزء والصفحة، فيقع عند كثير من الناس انه ايه؟ انه صادق. هو بقى بيقول انه لما حب يعرف منزلة خالد ابن الوليد، جاب كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري، وتحذلق من سقط على ام رأسه
ويقول لك وتقسيم الحاكم النيسابوري هو الأشهر عند أهل العلم. وبعدين قال بقى عشان يعني أبين لك منزلة خالد، محطوط خالد بن الوليد في المنزلة العاشرة من أصحاب النبي. أنا عارف أنه رافضي، فأنا زي ما قلت في الخطبة الحسن والحسين من جهة الطبقات في الطبقة الثانية عشرة. ليه؟ لأن العلماء لما بيقسموا الطبقات لهم اعتبار حديثي، لهم اعتبار حديثي لا يعرفه إلا أهل الحديث. الطبقات دي لما بتتقسم المقصود منها ضبط الأسانيد. إزاي؟ قال لك زي ما في كبار صحابة في كبار تابعي. طيب على رأس الطبقة الأولى من كبار التابعين سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم، خلاص، وأبو عبد الرحمن الصنابحي وجماعة آخرون. يوم يقول لك إيه؟ كبار التابعين بيدركوا الطبقة الأولى من الصحابة إلا النزر. يعني سعيد المسيب لم يدرك أبا بكر الصديق، لكن أدرك عمر وانت نازل، خلاص. فلما يقول لك الطبقة الأولى الطبقة الثانية ويذكر بها سنة الوفاة، القصد ضبط اتصال الأسانيد وانقطاعها. لأن الطبقة مثلا الثانية عشرة دي اللي هي فيها أنس رضي الله عنه، كما في صحيح مسلم أنس قال إيه؟ قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين. معلش أنا قلت أنس عشر سنين، هذا سبق لسان يصحح الآن. مات وأنا ابن عشرين، ابن عشرين سنة، وعمر أنس رضي الله عنه حتى تجاوز المئة. تمام. الطبقة الاثناشر دي يدركها أمثال الزهري، والزهري ده مش من كبار التابعين ولا من أواسط التابعين، ده من صغار التابعين اللي هو أدرك الصحابي الواحد والاثنين والثلاثة. يعني يدرك مثلا مسور بن مخرمة، يدرك مثلا سائب بن يزيد، ها؟ يدرك أنس بن مالك، عبد الله بن مغفل، وهؤلاء الصحابة. يعني يبقى لما أنا بقول الطبقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، المقصود عند أهل الحديث بذكر الطبقات وتقسيم الطبقات ضبط الأسانيد اتصالها وانقطاعها. هل التابعي ده ممكن يدرك الطبقة الثالثة؟ ننظر في التابع، هو من أي طبقة في التابعين ومات سنة كام؟ ها؟ ومسألة الطبقات العلماء بيجعلوها من جهة السن والإسناد، علماء الحديث. لكن عند علماء اللغة الطبقة، عند علماء اللغة هم أقوام متشابهون في صفات معينة، إنما الطبقة عند علماء الحديث أقوام متقاربون في السن والإسناد. يعني بقى والإسناد؟ قال لك ممكن تكون الطبقة أمر اعتباري. زي إيه؟ الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله ولد سنة 164 ومات سنة 241 وله 77 سنة. الإمام البخاري ولد سنة 94 و100 ومات سنة 256 عن عمر 62 سنة وكسر عدة شهور. بين مولد الإمام البخاري ومولد الإمام أحمد كم سنة؟ 30 سنة، 194 و164، آدي 30 سنة. تمام. الإمام البخاري تلميذ الإمام أحمد، خلاص. يبقى الإمام أحمد اسمه طبقة، وتلامذة الإمام أحمد اللي زي البخاري اسمهم إيه؟ اسمهم طبقة. أحمد في تقسيم الحافظ ابن حجر على رأس الطبقات العشر، البخاري من كبار الحادية عشر. يبقى دي طبقتين، طبقة أحمد وطبقة إيه؟ البخاري. طب الإمام البخاري أدرك بعض مشايخ أحمد، بعض مشايخ شيخ زي محمد بن عبد الله الأنصاري، زي عبيد الله بن موسى، زي الفضل بن دكين، زي أبو عاصم النبيل، ها، زي محمد بن كثير بن عبد سفيان، زي قتيبة بن سعيد البغلاني. يبقى لما أحمد يقول حدثنا قتيبة والبخاري يقول حدثنا قتيبة، بقى طبقتين ولا طبقة؟ ها؟ يبقى طبقة واحدة، ما هما الاثنين يروون عن نفس الشيخ. صحيح الإمام البخاري بدون النظر في شوية المشايخ دول في الطبقة التي تلي أحمد لأنه تلميذه، لكن لما على البخاري بإسناده وأدرك شيوخ شيخه الإمام أحمد بقى اعتباريا في نفس طبقة أحمد مع الشيوخ دول بس، إنما في غير الشيوخ دول زي وكيع بن الجراح، زي سفيان بن عيينة، زي يزيد بن هارون، دول من مشايخ أحمد لم يدركهم البخاري، خلاص. يبقى إذن الطبقة عند علماء الحديث مربوطة بحاجتين، مربوطة بمقاربة السن والإسناد. كلمة الإسناد يعني فيها رعاية شيوخ كل طبقة، ممكن يبقى هما طبقتين بس بعض الشيوخ يبقى طبقة واحد، لأن احنا الاثنين تلاميذ لإيه؟ لشيخ واحد. يبقى الطبقات بقى عند العلماء لها علاقة بالمزايا، لها علاقة بالمناقب، ولا لها علاقة بالأفضلية؟ ده بقى لما قرأت المسألة دي ضحكت ليه؟ فكرني بواحدة، بامرأة اللبنانية نشرت كتابا منذ عدة سنوات اسمه هل أكثر أهل النار من النساء؟ وطبعا علامة استفهام. احنا كمعاشر طلبة الحديث نعرف بقى من تراجم البخاري وغيره ان ساعات يبوب للترجمة بعلامة استفهام ولا يجزم بالحكم، واخد بالك ازاي؟ يقول لك مثلا البخاري هل يحرق المشرك اذا حرق؟ طب البخاري ليه عمل علامة استفهام على حديث أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام سمل أعين الجماعة اللي هم الذين قتلوا الرعاة، ها، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وجاب مسامير كده حمية حطها على النار لحد ما احمرت وخرالهم عينيه؟ طب البخاري بيقول هل ليه؟ لأنه عقد قبل ذلك أظن بترجمة أو ترجمتين باب لا يعذب بالنار إلا رب النار أو إلا الله، وأورد حديث أبي هريرة قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وقال إن لقيت فلانا وفلانا فاحرقوهما، قال فلما أردنا الخروج قال لنا إني كنت أمرتكما إن لقيتم فلانا وفلانا فاحرقوهما فلا تفعلوا ولكن اقتلوهما فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فأمجزم بالحكم، قال لك باب لا يعذب بالنار إلا الله، جزم بالحكم فيها عشان النص إيه؟ صريح. اللي خلاه يقول بقى بابه هل يحرق المشرك إذا حرق أو إذا قتل، علشان في شبه تعارض ما بين لو قلت يحرق المشرك إذا حرق، لأن هيحصل نوع من التعارض مع إيه؟ ما نعذ بالنار إلى رب النار، فيقوم لا يجزم بالحكم لأنه محل اجتهاد. لا، ليه؟ لا ليه؟ تمام؟ فإذا أورد الحكم بعلامة الاستفهام، إحنا بنبقى عارفين الإمام البخاري ما رأيه في المسألة بالحديث اللي جابه تحت الترجمة. رأي البخاري يحرق، بس إدى فرصة لغيره عشان المسألة فيها تجاذب إيه؟ أنظار. فدي امرأة لبنانية وبتقول هل النساء أكثر أهل النار؟ فواضح إنها معترض. ها؟ إنها معترض، إزاي النسوان يبقوا أكثر أهل النار؟ لا طبعا ما ينفعش. فإحنا بقى لما أنا قرأت الكتاب عرفت بقى من خبرتي في التراجم المبدوء بحرب أداة الاستفهام دي إن المرأة عايزة تقول إيه. فتحت الكتاب، وأكثر كتاب فتحته بعد نوادر جحا زمان، لما كنت بقرأ نوادر جحا زمان، هو الكتاب ده. طبعا بدول جابت أحاديث في الصحيحين، خلاص النبي عليه الصلاة والسلام جاء النساء في يوم عيد وقال يا معشر النساء تصدقن فإن رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة سفعاء الخدين أو من سطة النساء قالت لما يا رسول الله؟ قالت تكثرن اللعن وتكفرن العشير وتكفرن الإحسان، ولو أحسن رجل يكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوء الماء لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. فجعلت المرأة تلقي بالقرط وتلقي بالذهب وبتاع والكلام ده والإسورة في حجر بلال رضي الله عنه. فبتقول ايه بقى الشاهد بقى؟ دي دخلت على علم الحديث، عايزة تجيب قاعدة في علم الحديث تؤيد الكلام اللي هتقوله. بتقول ايه بقى؟ بتقول الحديث ده وان كان في الصحيحين لكنه غير مقبول. ليه؟ قالت لان ابن الجوزي، شوف الوليد دخلت على ابن الجوزي عدل، ها؟ لأن ابن الجوزي يقول صحة السند لا تستلزم صحة المتن. صح السند في البخاري على عين وراس، بس أدي ابن الجوزي هو وليس بعد ابن الجوزي للمرء مذهبه، بيقوله ممكن السند يبقى مالك عن نافع عن ابن عمر، ويبقى الحديث لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. هل لو جاء مالك عن نافع عن ابن عمر وقال الكلام ده هو أصدق انه من كلام النبي؟ لا طبعا. ليه؟ لان عندنا قاعدة، القاعدة بتقول ايه؟ صحة السند لا تستلزم صحة المتن المروي به. جميل. الكلام ده كلمة حق يراد بها باطل، هو إجماع من أهل العلم بالحديث لا خلاف بينهم في ذلك أنه لا يقبل كلام مهما كان جميلا رائعا رائقا إلا إذا صح إسناده. فالعمدة عند جميعهم على الإسناد. طيب في بعض الأحاديث العلماء، علماء الحديث طبعا، يحكمون عليها بغير إسناد. أقول لك بس هذا الكلام لا يسلم إلا لأمثال أحمد والنسائي والدارقطني ومسلم وابن عدي وابن عين، اللي هو قضى حياته كلها في الحديث، ملوش شغلانة إلا الحديث، فصار له ذوق. وهذا الذوق عند كل أرباب العلوم، مش عند علماء الحديث بس، عند كل أرباب العلوم، اللي بيسميه العلماء فقه النفس، فقه النفس اللي الحكمة العقل. يعني ابن عباس مثلا مشهور عنه كما في البخاري وغيره أنه لا يرى لقاتل المؤمن توبة، خلاص، ولكن صح عن ابن عباس أن رجلا جاءه فقال يا أبا العباس ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا. ده متوافق مع ايه؟ مع الكلام اللي احنا قلناه في البخاري. ابن عباس له قول اخر صحيح رواه الامام البخاري في كتاب الادب المفرد من حديث عطاء بن يسار ان رجلا جاء الى ابن عباس فقال اني خطبت امرأة فابت امها ان تنكحني وانكحتها غيري فقتلته، ألي توبة؟ قال له أمك حية؟ قال له لا. قال اذهب واتق الله وافعل ما استطعت، كلام معناه كده من البر والخيرات والحسنات وبتاع. قال عطاء ابن يسار فلما انصرف الرجل قلت له لما سألته عن حياة أمه؟ فقال ابن عباس إنني لا أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالدة. يبقى الخبر ده يدل ان ابن عباس يرى ان القاتل المؤمن تاب ولا لا؟ الراجل ده جاي يسأله قال له القاتل المؤمن تاب؟ قال له لا. فسعيد بن جبير بيقول له ألم تفتنا قبل ذلك ان له توبة؟ فقال اني رأيت في عينيه الشر. عايز فتو، عايز فتو، ولعله يريد أن يقتل مؤمنا. قال سعيد فانطلقنا خلفه فوجدناه كذلك. يبقى ده فقه نفس ولا لا؟ جاي عينه بالطاق شرار عايز ياخد فتو ابن عباس قال لا أو قال أفتنه بالعكس، لأن الأدلة متجاذبة، مش أفتلوا بالعكس يعني أفتلوا بالضد الباطل، لا. المفتي لما يستخدم القول الآخر في الفتوى بيكون القول ده معتبر في الدليل، مش قول باطل ما لهش علاقة بالدليل، لا، ما يعملهاش عالم أبدا. خلاف الشارع، واحد دخل على محل سكاكين، السكينة دي بكام؟ السطور ده هتقولي بسرعة، عايز ايه؟ عايز 10 جنيه او عايز 20 جنيه؟ خد 30، وانا عارف ان في خناقة قدام المحل، ابيع له؟ طب هو بيع السلاح حلال ولا حرام؟ بيع السواطير مش حلال؟ لماذا حرمناه الان؟ علشان هاخد السطور يقطع بالراجل، فما ينفعش اديله، وبعدين اتكئ على اصل المساله واقول اصل بيع السطور حلال. ده اسمه فقه النفس. فلا يتصدى بقى للكلام عن الحديث صحه وبطلانا بدون اسناد الا الجهابذه الكبار، لكن شويه العيال دول يلموا نفسهم كما قال جرير. وانا البيت ده نسبته مرة للأعشى فغلط، يعني اللي يمر في اي شريط من الأشرطة ونسبته للأعشى، انتوا عارفين فين؟ في دروس اولئك ابائي اللي انا عملتها في المسجد ده في ترجمة الامام البخاري، خلاص؟ يعني اللي عنده اولئك ابائي ترجمة الامام البخاري اظن في الشريط الثاني او الثالث، اخر الوش الاول في الشريط الثاني تقريبا، قلت ان البيت ده انا عزوته للاعشى، وهذا العزو خطا مني، انما الصحيح انه لجرير بن عطيه اللي هو كان ايه؟ كان بينه وبين الفرزدق مشاكل وكانوا بيهجوا بعض والكلام ده. شوف جرير بن عطيه بيقول ايه بقى؟ يفرق ما بين الكبار وما بين شويه العيال. بيقول وابن اللبوني إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. وأنا برضو كنت فسرت البيت ده تفسير غلط في شريط من الشرائط زمان يعني، فبرضو اللي إيه اللي حيوقف على الغلطة بتاعتي دي اللي تخالف الكلام اللي أقوله دلوقتي يمسحها على طول. وابن اللبوني، ابن اللبوني اللي هو إيه؟ اللي هو لسه بيرضع لبن، لسه عجل صغير أو مهر صغير أو أي حاجة لسه بيرضع لبن يعني. وابن اللبوني إذا ما لز في قرن، لما يكون واحد عرباجي وعنده عربية كارو، ساعات تلاقيه معلق مهر وجحش صغير كده. المهر لأن رجليه طويلة فالخطوة منه بتعمل خطوتين ثلاثة من الجحش، فالمهر تعب الجحش أوي، تلاقي المهر ماشي على مهله مفيش مشاكل والجحش عمال ينهك. ها؟ ما هو القرن اللي هو إيه؟ أم حاطت اتنين يجر عربية، ابن لبون، ها ده الأولان، وابن اللبوني إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. البازل أي الكامل، كان الإمام البخاري يسمى البازل، ها كان يسمى البازل أي الكامل. فابن اللبون ما يعرفش يمشي قدام البزل القناعيس ابو قرون ولا ابو ديل ولا ابو عضلات ولا ابو اللي هو ظهره بطنه ضامره ولا حاجه، يعرفش يمشي ولا. فلما يجي واحد النهارده يخطف قاعده من قواعد اهل العلم ويحاول يطبقها يضحك الناس عليه. طبعا اي بني ادم في وجهه قطره ماء لو وقع الواقعه دي يدخل بيته يعيط لحد ما يموت ويتكسف يرفع وشه قدام اهل العلم ولا قدام الناس. ليه؟ لان عنده دم، عنده حياء. لكن دايما متطفلون عن العلوم تجدهم قليل الحياء، زي اللص بالظبط، يدخل يخطف ما يهموش. شوف الرجل برضو اللي دخل في برضو في بيحكوا حكايه ان خالد بن صفوان الخطيب البليغ الذي كان يتكلم ساعة لا يتلعثم ولا يكرر كلمة، ما يكررش كلمة، وجد كلام جواهر انت تقول والله العظيم الرجل ده محضر من كتر ما ايه ما الكلام موزون وما لا يتلعثم ما بيقفش ابدا. فكان صيته في الدنيا كالشمس، فالدنيا كلها عارفاه، الجاهل والعالم والوسط والكلام ده عارفينه. وكان زمان في الميادين العامه في حمامات، فكان الناس الرجال يروح بقى ايه ياخد دوره عشان يستحمى كده وبتاع. فخالد بن صفوان واقف عشان مستني دوره في الحمامات، فجاي واحد مع ابنه كده عشان برضه ياخدوا دورهم، فقام واقف جنب مين؟ جنب ايه؟ جنب خالد بن صفوان. الولد دخل قبل ابوه، ما هي رحمه بقى، والاب بيبدي ابنه على نفسه يقول يا ابني استحمى قبل ماشي. فيعني الولد غاب شويه او ما غابش، بس ابوه حب يتحزلق يعني كده ويتنطط بمناسبه وجود خالد بن صفوان، فبيقول له يا بني ابدا بيداك ورجلاك. عايز يقول له ايه؟ ابدا بيه؟ بيديك ورجليك. لكنه بيتنطط بقى، ما هو قدام بقى خالد بن صفوان راجل اللغه العربيه كله، فحب بقى يبقى هو كمان سيبويه، يعني هو مفيش حد احسن من حد. يا بني ابدا بيداك ورجلاك. ثم التفت الى خالد كالمتباهي وقال يا ابا صفوان هذا كلام ذهب اهله. فين بقى اللي بيتكلموا اللغه العربيه؟ الله يرحمهم ماتوا كلهم، ما عادش الا انا وانت بس. يا هو ده اللي عايز يقوله له، يا ابا صفوان هذا كلام ذهب اهله. فقال له خالد هذا كلام لم يخلق الله له اهلا قط. هم اللي بيدخلوا بقى في العلوم مش فاهمين حاجه، بيعملوا نفس العمليه دي. ده بقى داخل بطوله على معرفه علوم الحديث لابي عبد الله الحاكم النيسابوري، فقام خبط في الحلل بقى وده مش عارف يعمل حاجه، مش عارف يقرا، وانا بقول اهو إذا استطاع أن يقرأ شيئا ويفهم أنا سأكون أول المهنئين له. لكن أنت هتعمل إيه بقى؟ ومتصور إنه كده سيقضي على خالد بن الوليد. والله ده بيذكرني ببيت لجرير برضو بن عطية وهو بيهجو الفرزدق. كان في واحد اسمه مربع، ومربع ده الفرزدق أرسل إليه رسالة تهديد إن هقتلك خلاص. فقام جرير قال إيه بقى، شوف البيت الرائق ده، بقول أقسم الفرزدق أن سيقتل مربع، حلف الفرزدق أن سيقتل مربع، أبشر بطول سلامة يا مربع. فدي يدل على إن الفرزدق ما يعرفش يقتل النمل. لما يقول له أنا هقتلك يبقى مش هيقتله. ليه؟ لأن الفرزدق ما يعرفش يقتل النمل. فتصور إن مثل هذا يقضي على خالد على سيف سله الله على الكفار ومات والنبي صلى الله عليه وسلم عنه رد. أبدا. نيجي بقى على قصة عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد، لأن عمر الخطاب رضي الله عنه معترض. طب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معترض ليه؟ الكلام اللي هقوله لم يصح من جهة الإسناد، لأن الزبير بن بكار أحد رواة المغازي وله كتاب لكني لا أعلمه مطبوعا، قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس. عارفين مالك بن أنس؟ الإمام مالك، إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المعروف، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر. ده إسناد إيه؟ في حد قاعد من طلبة الحديث؟ إسناد إيه ده؟ ها؟ الله يحفظك. ده إسناد إيه؟ مالك أن عمر. إسناد معضل. ليه؟ لأن مالكا لا يصل إلى عمر إلا بثلاثة رواة على الأقل خلاص، ويصل إلى أبي بكر بثلاثة على الأقل وأربعة كمان. لو قلنا إن الكلام من مسند أبي بكر، لكن الصحيح إنه كده من مسند عمر، لأنه أول مذكور في الكلام أن عمر قال لأبي بكر. طب لو هي أن أبا بكر قال لعمر، يبقى من مسند مين؟ من مسند أبي بكر. يبقى دايما المسانيد، ها، يبقى أول واحد مذكور يعني. طيب إيه الخبر بقى اللي جاب الإسناد المعضل ده؟ أن خالد بن الوليد في المغازي كان بيبقى فيه غنائم، فكان بيتولى صرف الغنائم على الجيش ولا يرفع لأبي بكر حسابا، ما يدلوش كشف حساب، يقول له غنمنا كذا وزعنا على كذا وكذا وكذا وكذا. فكان عمر ينكر هذا ويقول لأبي بكر مره فليرفع لنا الحساب. فأبو بكر أرسل إلى خالد قال له لا تقسمن شيئا حتى ترجع إلي. فخالد قال له لا، هذا لي، فإن قبلتموني وإلا تركت لك العمل خلاص. فعمر الخطاب لم يعجبه هذا الكلام، فقال لأبي بكر مرة أخرى، فقال له يا عمر من لي بمثل خالد؟ طب أنا هعزله، مين اللي ممكن يسد مسد خالد؟ قال له أنا. قال له فأنت ماشي. ذهب عمر رضي الله عنه إلى داره وأناخ راحلته وعمال يحزن بقى ليه العفش والكلام ده والزوادة والبتاع على أساس هيروح ياخد مكان خالد. فعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدخلوا على أبي بكر وقالوا: إلى أين يذهب عمر وأنت محتاج إليه؟ ثم إن خالدا كفاك، حديك زي مين؟ فقال لهم: فماذا أفعل؟ فقالوا له: استبق عمر وخل خالدا يعمل ما عايزه، لأن خالدا ليس بخائن لكن له وجهة نظر في توزيع الغنائم، هذا أبلى بلاء حسنا، وده مش عارف ايه، وده يوم يدي ده ويتعلف ده ويعمل ده، والكلام ده العام اجتهاد منه لأنه هو العارف الجيش. خلاص، فقال خلاص ماشي. وبقي عمر رضي الله عنه في المدينة، وبقي خالد مكان ده، كما يقول حافظ بن حجر، السبب في أن عمر عزل خالدا. ما هو لما مات أبو بكر الصديق واستخلف الفاروق رضي الله عن الجميع، أول حاجة عملها عزل خالد. أنت عارف ليه؟ قال كلمة، تعرف الكلمات اللي خلته يعزل خالد؟ قال: لئن أبقيته لأكونن غاشا في النصيحة لأبي بكر. طالما لو قلت له اعزله وكانت دي وصيتي، فليس من البر ولا من الأمانة ولا من النصح أن أبقي رجلا كنت أطالب بعزله. فاعتبر عمر أن إبقاء خالد حيدخل بقى ويتهم في النصيحة اللي كان بينصحها أبو بكر الصديق، لأن أي حد هيقول له: أنت كنت عايز ترجم خالد بن الوليد بالجنادل، إيه اللي خلاه موجود في إمارتك؟ فعزله. ثم إن عمر عرض على خالد كثيرا الإمرة، فكان خالد يقول له: أفعل مثلما كنت في زمان أبي بكر. فيأبى عليه عمر، وإلا فخالد بن الوليد لما حضرته الوفاة جعل وصيته إلى عمر، ولما مات خالد سنة 21 قال عمر: ما على نساء آل الوليد أن يسفحن الدمع على مثل خالد. يعني بقول يعيطوا، أي عيطوا على خالد، لأن مش هيعيطوا على واحد زيه. هذه المسألة. يبقى أنا عندي دلوقتي أن خالد بن الوليد لم يعزله عمر عشان قصة ملك بن الحويرس وحدها. نعم أخطأ خالد، ولو ذكرنا لو صححنا الرواية الأولى وهي أمثل الروايات كلها مع ضعف إسنادها، أنه قال: أدفئوا أسراكم، فظنوا أدفئوهم يعني اذبحوهم، وإنما قصد أدفئوا أسراكم لأن الليلة كانت ليلة شديدة البرد، فعزوا دفوهم، فهم برضو فيهم غلط كما فهم خالد خطأ، قتل بني جثيمة زي ما دول قتلوا الأسر. يبدا اجتهاد في يعذر صاحبه، اجتهاد يعذر فيه صاحبه ولا يلام عليه ولا تمسح مآثره أبدا. ودي كانت سياسة لعمر رضي الله عنه، أداه اجتهاده إلى مثل هذا، وهي سياسة قوية حكيمة. عشان كده لم يعترض على عمر، والرعية لم يفسدوا عليه، ولا يستطيع أحد أن يتعلق بأي شيء يشير عمر. إلى الروافض ومن جرى مجراه من الذين يختلقون الأكاذيب، لا يعيشون إلا على الكذب. سياسة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: لو أن رجلا ولي إمارة أو أي منصب فظهر عليه أي علامة استفهام كان يعزله. ولو كان رجلا فاضلا ومناسب للمكان الذي فيه. ليه؟ حتى لا يغري الرعية بالفساد. واحد في منصب طلع حرام لص وثبت عليه ذلك، لماذا لا يعزل ويحاكم؟ ده بيغري الأشرار. ان يقول لك بسيط، هو انا النهارده لما اخطف لي مثلا 2 مليار واخد 5 سنين سجن في سجن المزرعه. سجن المزرعه ده عباره عن اقامه جبري، قاعد في زنزانه محترم وفيها سرير وملايات، ويطلع يتفسح على النجيله ويقعد تحت الشجر ويجيله الاكل اللي هو عايزه في الزيارات. اهله بيقولوا يجيبوا له ديك رومي، يجيبوا له كام فرخه، يجيبوا له مش عارف ايه. ها، وهؤلاء بالذات لما يكون منصبه رفيع شويه بيبقى عنده ثلاجه في الزنزان عشان يشرب بقى البيبس ويشرب العصير ويشرب البتاع مسلك، واهله بيدخلوا له وبيعاشر اهله برضه. في ناس بيخلفوا وما في السجن مفيش مشكله، لكن النهارده انا لما اخد لي 2 مليار ولا 100 مليون ولا الكلام وادخل 5 سنين واطلع انغنغ بالفلوس يا بلاش، خلاص كده. فيقوم ده يغري مين؟ يغري بقى اللصوص، ان ده يهبش له 100,000 وده يهبش له 200,000 و300,000 و400,000 والكلام ده. لكن لما اي بني ادم يعرف انه لو سرق هتتقطع ايده، لا ايده اغلى من فلوس الدنيا، ده لو لقى محفظه في الارض مش هيوطي ياخدها، مع ان المحفظه دي هتدخل في باب اخر اسمه اللقطه، يعني مش حرام يعني، ومع ذلك هينفخ في الزبادة. واخدان؟ فعمر الخطاب دي كانت سياسته، وقد نفذها مع واحد كان في يوم من الايام ربع الاسلام، من السابقين الاولين ومن العشره المبشرين، عملها معاه وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والحديث في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا. انت عارف مين اللي بنى الكوفة؟ هو سعد بن أبي وقاص. ده حتى يعني هو اللي بناها يفضل رئيس شرفي حتى ده، يعني مش يتخلع منها وخلاص، يبقى حتى رئيس شرفي هو اللي بناها. لا، أهل الكوفة بقى التي بناها سعد في زمان عمر واختطها، شكاه أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا ما يحسن يصلي. وصلت الفرية الصلعاء اللي إنه مش عارف يصلي. الكلام ده لما وصل عمر، ممكن يدخل على عمر أن سعدا لا يستطيع، لا يعرف كيف يصلي؟ أول ما وصل هذا البلاغ الكاذب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى سعد وقال: يا أبا إسحاق، لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فقل لي كيف تصلي. شوف الحاكم الأمير اللي عارف إنه هيوقف ويتسأل عن كل واحد في الرعي، ما يفوتش الهوى، طالما سأسأل عنه ما يفوتهاش عشان يطلب السلامة لنفسه. فقل لي تزالي تصلي. فقال: يا أمير المؤمنين، أما إني لم أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بصلي زي النبي عليه الصلاة والسلام بالضبط، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. أركض من الركود يعني بطول في الركعة الأولى والثانية وبأصر في الركعة الثالثة والرابعة، لأن الركعة الأولى والثانية أنت بتقرأ سورة بعد الإيه؟ بعد الفاتحة. الركعة الثالثة والرابعة تقرأ الفاتحة بس. فقال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. اتقفل المحضر؟ لا، اطمن عمر على ايه؟ على الصلاة بس، لكن لسه في تهم جاية في الادعاء حقولي فيه. انطلق جماعة من المحققين ومروا على كل مساجد الكوفة. طبعا ليه؟ لان المساجد دي كانت هي الاماكن اللي الناس بتتجمع فيها. الصلاة جامعة، كل الدنيا ايه؟ الحي يملى المسجد. فرسول عمر يقول يا جماعة ما تأخذون على سعد؟ ما رأيكم في سعد؟ فيثنون عليه خيرا عن بكرة أبيه. يطلعوا من المسجد يروح المسجد الثاني، من الثاني على الثالث على الرابع على العاشر، لحد ما وصلوا إلى مسجد من المساجد. إيه يا جماعة رأيكم في سعد؟ فأثنوا كلهم خيرا ما عدا منحوس واحد وقف وقال أما إذ نشدتنا، طالما حلفتنا ها، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. شوف السكع ده، ها، لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. يبقى الكوفة كلها عن بكرة أبيها ماذا قالوا في سعد؟ نعم الرجل. مين اللي طعن في سعد؟ منحوس واحد بس قال الكلمتين دول. أم سعد واقف وقال اللهم، شوف ورع الصحابة وشوف إنصاف الصحابة وهم متهمين، شو بيقول سعد ايه؟ اللهم ان كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة. اشترط بقى ان يكون مراعي، لان سعد ممكن واحد يقول الكلام ده وعنده قضية مغلوطة، ها؟ يعني ممكن واحد يتهم واحد على ادلة هايفة كده بس ما يقصدش يتهمه، يعني ما يقصدش يفضحه، لا، عايز يبلغ الحق بس عنده أدلة ساقطة يظنها أدلة. فممكن هناك فرق بين الاثنين، أن اللي عنده أدلة لم يتعمد التجريح بخلاف واحد قام رياء وسمعة بيتنطط. فشوف الإنصاف، فجعل هذا الاحتراز، اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة. هو اتهمه كم تهمة؟ ثلاثة. أم داعي عليه ثلاث دعوات برضه، شوف الإنصاف، وبل كل فرية دعوة، يعني ما دعاش عليه أربع دعوات، ثلاثة بس. اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، وانتهت المسألة. أنا لما يرفع تقرير مثل هذا 99 و999 من موافقين و1% بيقول لا، أعزله؟ أنا أعزله وشايف أنه كفر، وهو الذي بنى الكوفة وطول عمره ما فيش حد اشتكاه، وضرب العدل بأطنابه في الكوفة، أنا أشيله؟ نعم، عزله عمر. طب حط مكانه مين؟ وضع مكانه من لا يصل إلى مرتبته، ألا وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المغيرة كسعد، سعد من السابقين الأولين، قال أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله، وقال لقد جاء يوم علي وأنا ربع الإسلام. رسول عليه الصلاة والسلام وثلاثة معاه، أبو بكر وبلال وسعد بن أبي وقاص، ويقصد من الرجال الأقوياء الأشداء يعني. لأن علي بن أبي طالب أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الصبيان، وخديجة أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء، جاء عليهم وهو ربع الإسلام. عزله عمر بن الخطاب وولى مكانه المغيرة بن شعبة. أبو سعدة هذا الذي ليس له من اسمه نصيب، المنحوس ده كان كنيته أبو سعدة، صدق ملوش من اسمه نصيب، ده بقى طال عمره. انت عارف لدرجة ايه؟ ان حاجبه هذا سقط من الكبر مع بلوت رموش. تصور بقى واحد طالع لك من غير رموش، اديني عقلك بقى. ها شوف، طال عمره حتى سقط حاجبه من الكبر. تعرف الحديث ده من اللي رواه؟ عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. يعني عبد الملك ده الدرجة بتاعته ايه؟ تابع، مش كده؟ ما هو جابر بن سمرة ده ليه؟ الصحابي اللي بيروي عنه مين؟ التابعي. عبد الملك بن عمير أدرك أبا سعد، يعني شوف برغم تابعي اللي انه ايه؟ أدرك أبا سعد، لأن أبا سعد عمره طال. قال أدركته فرأيته وقد سقط حاجباه من الكبر. شغلته بيه أبو سعد نبا بعد ما كبر كده؟ يقعد على الناصر، تمر به بنت 19 سنة، يا جميل ها بصلي يا جميل، ألا مش شايفاني ما أطقط وحلو ومن غير رموش؟ ها أهو عبد الملك بن عمير بيقول إيه بقى؟ بقول أدركته وقد سقط حاجباه من الكبر، يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. تعدي واحدة يغمزها كده ولا بصيلي جميل ولا ها؟ فإذا قيل له كيف أصبحت؟ يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. هذا الوحيد الذي شكى سعدا في الكوفة عزله عمر. في حد ممكن يفكر يلعب بديله في إمارة عمر إذا كانت القصة كده؟ لا. لما طعن عمر رضي الله عنه، هذا الخبر في صحيح البخاري، والستة بتوع الشورى الصحابة علي وعثمان وعبد الرحمن وطلحة والزبير وأبو عبيدة، ستة الشورى، وكان سعد بن أبي وقاص من ضمنهم، بدأ عمر الخطاب يوصي، وهو بيوصي ما ذكرش إلا اسمين اتنين. قال يحضركم عبد الله اللي هو ابن عمر وليس له من الأمر شيء، لا لا يخدش في حاجة خالص، خدش أي ولاية، كشبه المعزي له، أبوه مطعون وحزين على أبيه فدخلوه في وسطكم أهو يتسلى بكم عن حزنه على أبيه. يحضركم عبد الله وليس له من الأمر شيء، ده الاسم الأولاني. الاسم الثاني قال إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، لو هو هيبقى أمير المؤمنين بعدي نعم الرجل، وإلا يعني وإن لم تصبه فليستعن به ولي الأمر، فإني ما عزلته عن عجز ولا خيانة. دي شهادة عمر لسعد وهو يموت، بعدها بقلائل ساعات قليلة مات عمر. يقول فليستعن، إذا كان هو هيبقى أمير المؤمنين نعم الرجل. وإلا فليستعن به ولي الأمر فإني ما عزلت عن عجل ولا خيانة. فدي كانت خطة لعمر، فما بالك بخالد بن الوليد الذي حصلت شائعات أبو قتادة راح لعمر، عمر خطب سأل وإيه الموضوع؟ قال له كانوا أقاموا الصلاة وكانوا مسلمين. وطبعا أبو قتادة صحابي جليل ثقة عدل عند عمر، فذا أكد ما عند عمر إن ملك بن نوار كان إيه؟ كان مسلما. طالما كان مسلما إزاي يتجوز مراته؟ والمرأة المسلمة لا تسبى، إنما تسبى الكافرة. من وجهة نظر عمر اللي عنده خبر يقين أهو أن أبا قتادة أخبره أنه كان مسلمين وأنه نازع المرأة، وبعدين جابها متمم بن نويرة طربة العملية بالشعر اللي قال ده. حتى في بعض الروايات، وطبعا معظم الكلام ده أسانيده ضايع، يا أسانيده مرسلة، لكن احنا بنتعامل على الأقل مع أقرب الأحداث للعقل ولمنزلة هؤلاء. في بعض الروايات زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب أخو عمر، مات برضو في قصة اليمامة وسيماء الكذاب والحدوتة دي، وكان عمر الخطاب شديد الحب له. فلما جاء متمم بن نويرة وقال الأبيات بتاعته الجميلة دي، معلش ممكن أقولها تاني؟ لقد لامني عند القبور على البكا. الحقيقة أبيات عجباني جدا جدا، فعلا فيها تفجع ورقيقة، يعني اسلوبها جزل وفي نفس الوقت كلها حزن. لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك، فقال أتبكي كل قبر رأيته؟ لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك، اسم مكان يعني القبر ما بين مكانين، واحد اسمه اللوى والثاني اسمه الدكادك. فقلت له إن الشجى يبعث الشجى، فدعني فهذا كله قبر مالكي. زي ما تشوف مثلا ولد مثلا شبيه بواحد بتحبه، واللي بتحبه ده مات، كل ما تشوف ده هو تعيط على اللي مات، فبيقول له يعني كل ما تشوف قبر تتذكر مالك؟ قال له ما فيش قبر على الأرض إلا وهو قبر مالك، ما فيش حد في الدنيا مات غير مالك. لما عمر بن الخطاب سمع الكلام ده قال له لو أن هذه قيلت لزيد أخي ما تفجعت عليه، بمعنى أنه بلغ الغاية في التفجع، ما كنتش هزعل عليه لو الأبيات دي اتقالت في زيد. فشوف بقى لما يكون عمر الخطاب عنده بقى خبر أبي قتادة، ها، وعنده كمان أبيات متمم ابن نويرة، وعنده كمان قصة الغنائم أن خالد بيقول له أنا لو أزع الغنائم يحسب لكم الشغل، فدي كلها مجتمعة. لو لما تكون عند عمر وقد عزل سعدا بفرية، ممكن عمر بن الخطاب يفوتها لخالد؟ وما فوتش لسعد بن أبي وقاص فرية صنعاء افتراها رجل. فهذا كان مذهبا لعمر في الإدارة. عشان كده لما ولي عمر قال بقى انا كنت بقول لابي بكر اعزل خالد. قبل كده في سطر كمان هقول كنت نسيه، كان خالد في مكانه على الامر، فارسل اليه عمر فقال له لا توزعن شيئا الا عن امري، خلاص؟ فقال اقول لك ما قلت لابي بكر. ده شغلي ولا العفو؟ عايزني على كده ماشي، مش عايزني اتنحى عن العمل. فقال عمر حينئذ والله ما كنت ناصحا لو ابقيته اذ امرت ابا بكر ان يعزله. وعزله عشان ما يبقاش في تناقض ما بين الايه، ما بين القول وما بين الفعل. فلما يكون بقى خالد الوليد ظل يقاتل بسيفه الكفار لحد ما عزله عمر وأبلى بلاء حسنا وما هزم قط، في برضه اسناد خبر في باسناد ضعيف يعني، وان كان ضعفه العله بتاعته مش جامده قوي يعني، ان يوم اليرموك خالد وليد كان له قلنسوه وضاعت منه، قعد يدور عليها يدور وهو مهتم جدا انه يلاقيها لحد ما لقاها. قالوا له انت مهتم قوي بالقلنسوه ديت؟ فذكر بقى في ايام الحديبيه، فذكر بقى في 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 عمره من عمر النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره، فاخذ خالد طائفه من شعره فوضعها في القلنسوه، قال فوالله ما لبستها في موطن الا فتح لي. فكان عمال يدور عليها عشان كده الا فتح له. يقول كما في صحيح البخاري: لقد تقطعت في يوم مؤتة في أيدي 9 أسياف ما صبرت معي غير صحيفة يمانية. صفيح 9 أسياف دقت، وانتوا عارفين مؤتة، أنا تكلمت عن غزوة مؤتة هنا في هذا المسجد، الغزوة الفريدة الوحيدة في العالم التي كان عدد المسلمين 3000 وعدد الروم 200,000. 200,000 قتل قواد الجيش 3 من جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، وهي الغزوة الوحيدة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها للقادة: إن قتل فلان ففلان وإن قتل فلان ففلان. لم يقلها في غزوة قط إلا في مؤتة، بما يشي إنه حيتأتم. قتل جعفر وقتل زيد وقتل عبد الله بن رواحة. الرسول عليه السلام بقول إيه بقى؟ بقول فأخذ الراية سيف من سيوف الله. ديت أنا عليه مجرم، ديت أنا عليه بيغتصب النساء، ديت قال عليه بيسب الصحابة، ديت قال عليه بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ديت قال عليه بيتحدى أبا بكر الصديق. أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح له. شوف العقوق، ده احنا ليس فينا خير إن لم ندافع عن أعراض هؤلاء. باطن الأرض خير لنا من ظاهرها إن لم ندافع عن هؤلاء، لكن نحن ليس لنا سلطة تنفيذية بكل أسف، ملناش يعني أي دور في اتخاذ القرار. عشان كده أنا أناشد المسؤولين أن يضعوا قانونا للصحابة. إحنا بلاد سنة، ما إحناش بلاد روافض، إحنا بلاد سنة. لا يجوز أن يسب الصحابة على رؤوس الأشهاد ونفضل نجعر كده. عايزين حاجة عملية، وهذه في يد المسؤولين، وسيسألون عند الله يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد كيف سب الصحابة وهم أحياء. يبقى لابد يكون في قرار، يطلع قرار كده في الدستور خاص بالصحابة، اللي يسب صحابي يبقى في عقوبة فورية لهذا المخلوق. لكن ما نقدرش نجعر في الهوى كده ويطلع كل عدد في سب برضه للصحابة. احنا لسه موضوعنا طويل، ما في غراب آخر سب 6 حتة واحدة كده، سب عائشة وابن عباس وكان لأبي هريرة بمكيال النجس. طبعا معاوية وعمر بن العاص دول يعني لو كان لنا حكم على القلوب لكنت أقول بكفر، ولا زال السيل ماشي في سب الصحابة، ومفيش رقابة على الصحف باسم حرية الرأي. كل واحد يقول له هو عايزه. تيجي تقرب من واحد زي دول يقول لك حريه الرب والابداع. اهو لسه قضيه مجله ابداع بتاع وزاره الثقافه اللي هي صدرت مشكورين القائمين على وزاره الثقافه مشكورين وقفوا توزيع المجال. تعرف الشاعر باسم الابداع ده اذا كان شاعر تعرف بيقول ايه؟ الله في قريتي يزغط البط انني استدعي الله والانبياء ليحرسوا الجنه. هو ده باسم ايه؟ باسم حريه الابداع. يسب ربنا ابداع, يسب الانبياء ابداع. تقول له قف يقولك انت ضد حريه الابداع. مش بقول لكم الايام القديمه ايام سود مضببه مظلمه؟ احنا بقى عايزين نمتثل وساط الله عشان نطلع من الضلمه دي. ما وساط الله تبارك وتعالى؟ قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما بقوم ما بانفسهم, ما الاولانيه اللي هي المصائب والعقوبات, ما الثانيه اللي هي المخالفات. ان الله لا يرفع عن قوم مصيبه ضربها عليهم إلا إذا رفعوا مخالفة في مقابلها. تنزع عن المخالفة يرفع لك مصيبة أو بلاء. هو ده الحل. إن تنصروا الله ينصركم. فتنصر الله عز وجل ينصرك ويؤثرك. الصحابة كما قال النسائي رحمه الله, إنما الإسلام دار والصحابة الباب, فمن نقر على الباب أراد الدخول, ومن أراد الصحابة فقد أراد الإسلام. وقد قال النسائي هذا الكلام بمناسبة سؤال وجه إليه أن رجلا يسب معاوية رضي الله عنه, فقال النسائي رحمة الله عليه هذا الكلام. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, والحمد لله رب.